بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ السائل: هل اللبس الأحمر المعصفر منهي عنه للرجال والنساء أم للرجال فقط؟ النهي للرجال فقط، أما النساء فيباح لهن لبس الأحمر المعصفر. فالنهي الوارد فيه إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، نهى عبد الله بن عمرو العاص ونهى علي بن أبي طالب، ولم ينهى النساء عن ذلك. قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وابن المنذر أنها كانت تحج وهي تلبس المعصفر، تعتمر وتحج وهي تلبس المعصفر. وكذلك جاء أيضا على أن أثر عام أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يلبسن المعصفرات، فالمرأة يجوز لها ذلك. تقدم هذا وتكلمنا عليه ما يتعلق بالرجال، قد تقدم الكلام عليه كثيرا. يقول أخ السائل: جاءه مال زكاة ليعطيه الفقراء والمساكين، وأخوه يملك 20,000 ريالا سعوديا، ولكن زوجته فقيرة لا تملك شيئا، هل يجوز أن يعطيها من الزكاة؟ إن كان أخوه لم يتق الله في الزوجة وأهملها فيجوز له أن يعطيها من الزكاة، وإلا فالأصل أنه لا تجوز لها الزكاة، لأن الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته، والزوج عنده القدرة على ذلك. وإلا في الحالة المذكورة أن يكون لم يتق الله فيها وأهملها حتى صارت على فقر، فيجوز أن تصرف لها الزكاة ويأثم الزوج على تقصيره. يقول: ما حكم نوم الإنسان مستلق على بطنه؟ هذه الضجعة لم تأتي عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع على شقه الأيمن كما في الصحيحين عن البراء بن عازب، وأيضا ورد عن عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه كان يستلقي على ظهره صلى الله عليه وسلم. وأما على البطن فقد جاء فيها حديث: إنها ضجعة يبغضها الله، ولكن الحديث في إسناده ضعف، وهي نومة وهي طريقة مكروهة. امرأة نذرت إذا رزقها الله الولد أن تصوم كل 10 من ذي الحجة، فإذا صامت 3 سنوات ثم تركت ثم صارت ما تصوم إلا 3 أيام فقط، أيجزؤها عن نذرها؟ لا يجوز ذلك، يجب عليها أن تفي بنذرها. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أما هذا الحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، فإن صارت في حال ما تستطيع الصوم فعند ذلك تكفر عن نذرها كفارة يمين، أما وهي قادرة على الصوم فيجب عليها الوفاء. يقول أخ السائل: شخص دخل مع إمامه في الصلاة فلم يدري ما قال في صلاته حتى سلم، فما حكم صلاته؟ والله المستعان. اختلف أهل العلم في مثل هذا الرجل، ولا شك أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل فيها، وقد ذهب عليه ما عقل صلاته كاملة. بعض أهل العلم يميل إلى أنه يعيد الصلاة في هذه المسألة، وأفتى بالبطلان بعض الشافعية وبعض الحنابلة، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان ابن القيم أيضا مال إلى ذلك، كما في مدارج السالكين عند كلامه على الخشوع في الصلاة. وأكثر العلماء على صحة الصلاة لحديث قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته يقول له اذكر كذا واذكر كذا حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. قال فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين. فالذي يظهر أن الصلاة صحيحة لهذا الحديث، ولكن لو أعيدت فهو أفضل إذا كان هذا حالة نادرة. أما إن كان يوسوس له الشيطان دائما فيبقى دائما في إعادة، هذا سيفتح على نفسه باب الوسواس فلا إعادة فلا يعيد. أما إن حصل نادرا ولم يعقل من صلاته شيئا وأعاد فلا بأس إن شاء الله، لأن يخشى على صلاته، لأنه لا يؤجر على صلاته إلا بما عقل فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها حتى قال عشرها. أخرجه أحمد عن عمار بن ياسر وبنحوه عن أبي اليسر رضي الله عنهما، ونقل الشوكاني إجماع أهل العلم كما في كتابه في تفسيره فتح القدير عند قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، نقل الإجماع على أن ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل فيها، والحديث المتقدم يدل على ذلك. يقول أخ السائل رجل طلق امرأته في حال حيضها فما حكم الطلاق؟ أما من حيث الحكم التكليفي فهو لا يجوز له أن يطلقها في حال حيضها، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يراجعها أن يمسكها حتى تطهر ثم يطلقها في طهر لم يمسها فيه. هذا هو الطلاق الشرعي، وأما الطلاق في حال حيضها فهو طلاق غير شرعي مبتدع مخالف للشرع، فلا يجوز للمسلم أن يطلقها في حال حيضها أو في حال نفاسها أو في طهر مسها فيه ولم يتبين حملها، للحديث المذكور وقول الله عز وجل يا نبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي تستقبل عدتها بطهر لم يمسها فيه. وأما من حيث هل يقع الطلاق أم لا، فيقع الطلاق عند عامة أهل العلم، قد ثبت عن ابن عمر في الصحيحين أنه سئل عن ذلك فقال حسبت علي من طلاقها، فالطلقة تحتسب ولا شك في ذلك. فإن ابن عمر أعلم الناس بالقصة وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسب عليه من طلاقها وأمره بالمراجعة راجعها، وكان ابن عمر يفتي بالوقوع، كان إذا سئل يقول إذا كنت طلقتها واحدة أو اثنتين فراجع امرأتك، وإن كانت الثالثة فقد عصيت ربك وبانت منك. ثم أيضا لم يعلم مخالف من الصحابة في هذه المسألة ولا من التابعين، بل نقل بعض الأئمة أن الخلاف فيها للخوارج ولبعض المبتدعة من المتقدمين أعني. وقد دافع شيخ الإسلام ابن القيم على القول بعدم الوقوع، وأطال ابن القيم البحث في هذه المسألة في زاد المعاد إلى أكثر من 50 صفحة وهو يقرر عدم الوقوع، والصحيح هو وقوع الطلاق والله المستعان. وعليه عامة أهل العلم وعليه أصحاب المذاهب الأربعة والله المستعان، والدليل صريح في المسألة. وأما حديث ابن عمر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني أن أرد امرأتي ولم يرها شيئا، أي هذه الرواية لم تثبت، وعلى ثبوتها حملها بعض العلماء لم يرها شيئا أي لم يرها شيئا يوافق الشرع، لم يعدها شيئا لمخالفتها للشرع. وليس المقصود أنه لم يحسب عليه الطلاق. فابن عمر نفسه قد صرح، فكيف يعارض بمثل هذه الرواية؟ وقد بحثنا المسألة في فتح العلام وذكرنا حجج ابن القيم وشيخ الإسلام مع الرد عليها لمن أحب أن يراجع. يقول السائل: رجل صلى العصر على غير طهارة وهو ناسي، ثم ذكر في الركعة الأخيرة فأتم الصلاة مع الإمام ثم خرج وعاد الصلاة، ما حكم فعله ذلك؟ هذا الفعل لا يجوز له، لا يجوز له أن يستمر في الصلاة وهو قد علم أنه على غير وضوء، يجب عليه أن يخرج ولو كان في التشهد، فيخرج ولا يبقى يصلي على غير طهارة، هذا خطأ مخالف للشرع، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فعليه أن يخرج، وهذا فعله لا يجوز له ذلك، ثم فوت على نفسه الجماعة، ربما إذا خرج وتوضأ ثم يأتي يدرك الجماعة الواجبة عليه، فالجماعة المأمور بها هي الجماعة الأولى فلا تفوتها على نفسك. يقول أخ: لو كان هذا قبل السلام بقليل بحيث أنه لو قام سيسلمون، لا بأس أن يبقى في مكانه بدون نية الصلاة، ينوي القطع في نفسه ويبقى قليلا حتى يسلموا ثم ينصرف. يقول أخ السائل: رجل احترم من الليل ثم أصبح فتيمم وصلى الفجر والماء موجود ولكنه خشي على نفسه من شدة البرد، فهل هذا الفعل صحيح؟ نعم، إذا خشي على نفسه من المرض أو من الهلاك بشدة البرد فلا بأس أن يتيمم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. يقول: هل التيمم يكون من التراب الخالص؟ لا يشترط أن يكون خالصا، التراب يجزئ ولو كان مخلوطا بغيره، ولكن يتجنب ما لا يطلق عليه تراب وهو خالص كالبطحاء التي لا تراب فيها والرماد والجص والأسمنت الذي لا يخالطه تراب، هذا ما يجزئ، وأما التراب فهو المجزئ، وجعلت تربتها لي طهورا. إذا استطاع أن يغسل بعض جسده يغسل، يتوضا ويغسل ما استطاع من جسده ويتيمم لما بقي، حتى إذا استطاع الاغتسال يجب عليه أن يغسل جميع جسده، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، إذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.